قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. اقرأ، وهذا واحدة من قصص الذين تعرض الأذى الذي تعرض له الرساليون يعني عبر التاريخ من أصحاب المشاريع الخيرة. فإذا الذي تعرض له جيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يعني أخبرهم رسول الله أنه لا ليست له نسبة مما تعرض له السابقون. السابقون قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير كما تروي الروايات. النبي يقول لأصحاب السابق شفتوا ما لا تعد نسبة مما رأوا سابقون. فنحن أيضا نقول أننا ربما نتعرض لشيء من، بس ما أعتقد أن الذي نتعرض له هو شيء يذكر.
أفلح وكسب ونجا من صلى على محمد وآل محمد. ثانية تؤجرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا أولا نستأذن سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد يعقوب دامت بركاته، ونستأذن كذلك الأخوة الحاضرين، ولعله الكثير منهم من أكيد من محافظات بعيدة ومن لعلهم من خارج القطر قسم منهم، وأكيد لديهم مشاغل يريدون أن يقضيها سماحة الشيخ الله يحفظه، فنستأذنهم بدقائق قليلة لا أكثر من ذلك. طبعا الوفود التي تأتي من منطقة المعامل من بغداد، وربما يعلم سماحة الشيخ لأنه لا يخفى عليه ذلك، أنها يعني لم تحظى في كثير من الأحيان بلقاء مباشر مع سماحته وبكلمات من سماحته. والآن اليوم حضرت طبعا منذ يوم أمس مؤسسة الأنوار الثقافية الخيرية التي تعنى بجملة من النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية، جملة من الأخوة لعله يقاربون 15 إلى 16 من، طبعا ليسوا كلهم هم الممثلين للمؤسسة إلا أنه صف من القائمين عليها والذين حضروا. وطبعا توجد جملة من الدواعي التي يعني آلت بهم إلى الحضور إلى هنا، وأولاها هي أنه اعتدنا طبعا أتباع أهل البيت منذ السلف الصالح أننا نزور أئمتنا سلام الله عليهم وبمقدمتهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وطبعا بعد التعريج لزيارة أمير المؤمنين نزور من هم ممثلين ونواب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي مقدمتهم في أيامنا هذه هو سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي. الداعي الثاني أنه للأسف الشديد أننا أتباع هذا المشروع، أتباع هذا الخط الرسالي، أتباع هذا المرجع الرسالي ذو المشروع المتكامل، أننا نتعرض في هذه الأيام وفي هذه المرحلة من الزمن نتعرض إلى ضغوط شديدة وإلى مؤامرات تحاك من القريبين قبل البعيدين على مفاصل هذا المشروع، ابتداء من سماحة آية الله العظمى وانتهاء بآخر فرد يعني ممثلا بهذا المشروع، سواء بالفضيلة أو الفضلاء أو جامعات الصدر الدينية أو مؤسسات المجتمع المدني بهذا المشروع المتكامل. وثالث الدواعي أنهم طبعا اعتدنا جميعا واعتاد أبناء هذا المشروع إلى سماع كلمة وإلى سماع صوت الشريعة الممثل بصوت وكلام سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد يعقوب، وذلك لتجديد الهمة وتجديد المسيرة ولتجديد القدرة في نفوسنا حتى إن شاء الله على أن تتضمن هذه الكلمة، طبعا بمستوى ما طلب الأخوة على أن تتضمن هذه الكلمة شيئين إن شاء الله، وسماحة المرجع أقدر على ذلك، على أن تتضمن شيئين إن شاء الله. الأول هو التعريج على ما يحاك ضدنا من مؤامرات، ونحن نعلم إن شاء الله أن من كانت يده بيد الله هذه المؤامرات لن تنال منه إن شاء الله، ونحن نعلم أن يد سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي إن شاء الله بيد الله، هذا واحد. وثانيا أننا نحتاج إلى كلام يشد من أزرنا ويوقفنا على ما نحن عليه في مواجهة هكذا ضغوط حتى نجدد السير الحثيث باتجاه ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي نواب المعصوم وفي مقدمتهم سماحتكم شيخنا الأجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القرآن الكريم يحكي لنا هذه السنة الإلهية من ضمن مجموعة من السنن التي يتعرض لها القرآن الكريم، وإحدى هذه السنن هي لعلها الجواب على ما سألت معنا، من أن العاملين الرساليين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل ومن ثم من تبعهم من الأوصياء ومن أتباعهم يتعرضون دوما إلى هذه الحرب الشرسة، بحيث أن الآخرين تجدهم مفككين ومنقسمين، لكن حينما يوجد بينهم مثل هذا المشروع الرسالي يتحدون في مواجهة هذا المشروع. هذا موجود عبر التاريخ، ولنأخذ كنموذج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف اتحدت قبائل قريش في مواجهته وحركوا سفهاءهم للاعتداء عليه بشتى الاعتداءات، ولعله لم يكن يؤذيه الأذى الجسدي الذي يتعرض له بقدر ما يؤذي الأذى المعنوي. الأذى المعنوي معنى أن حبه للناس وحرصه على الناس كما يصفه القرآن الكريم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، لاحظ أوصافه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. يعني تعلمون نبي الله نوح يقول يخاطب الله تبارك وتعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم اغفر لأمتي فإنهم لا يعلمون. هذا طبعا هذا الكمال بالتأكيد. نحن نعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل الأنبياء وأفضلهم، فبالتأكيد وهذا نموذج يعني لموقف الأنبياء في قمة العدوان عليه، وهو هذه مشاعره اتجاههم. فكان أكثر أذى هو ليس هذا المادي الذي يتعرض له، هذا الله كفيل به. وأيضا حينما يريد الله أن يتحقق شيء لا راد لقضائه، مثل حينما حاول هذا المشرك جاء ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل بظل شجرة ومستلقي، فوقف على رأسه وبيده السيف وقال له من ينقذك يا محمد؟ أنت الآن بين يديه وهذا السيف. قال له الله تبارك وتعالى، ليس بيد رسول الله سيف ولا. فارتعدت فرائص ذلك الرجل وسقط السيف من يده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه أي شيء. وكذلك في جميع المعارك، أنا في حدود الطلاع لم أجد ولا رواية ولا خبر أن رسول الله حمل سيفا وواجه الأعداء، حتى في أحلك الظروف وفي أعقد الساعات حينما أحاط به المشركون في أحد وانهزم المسلمون كلهم عنه إلا علي بن أبي طالب كان بين يديه وأبو دجانة يقاتل وعدد الأصابع ربما والبقية كلهم انهزموا. هل يتحدث التاريخ أن رسول الله حمل سيفا واجه به مشركين؟ مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا المعصومون مظاهر للأوصاف الإلهية. إذا أردت أن تعرف رحمة الله تعالى فانظر كمظهر من مظاهرها رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أردت أن تعرف عفو الله تعالى فانظر إلى عفو رسول الله كمثال لتقريب الفكرة. إن يعني لأننا نعجز عن فهم الأوصاف الإلهية، فكانت هذه المظاهر الإلهية على الأرض. فهذا ربما الأذى المعنوي الذي كان يؤذي قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الأذى المادي. ولذلك كان هذا هذا الأذى يضغط على نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك كانت تأتي الآيات المطيبة لقلبه والمسلية له والمخففة عن آلامه، ولا تحزن ولا تك في ضيق مما يمكرون، هواية آيات من هالقبيل، بل لعله نزلت سور كاملة. الذي يعني يتابع سورة يوسف والذي يتابع سورة القصص مثلا تابعها من أولها إلى أخيرها تخرج بهذا الدرس، أنها فد تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله. ألزم سورة القصص وشوفها تتحدث عن موسى عليه السلام وقومه كانوا مستضعفين، ثم موسى دخل في شجار مع ذلك فوكزه موسى فقضى عليه، أصبح مطلوبا من فرعون لقتله ففر هاربا بالليل، وثم وصل إلى طور سيناء ونودي في من تلك البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله، ورجع إلى قومه نبيا رسولا معززا بأخ له ووزير له وهو هارون، ثم تطورت النتائج إلى أن قضى الله له. فتشوف القصة من أولها إلى آخرها تشعر بهذا الدرس، الله تبارك وتعالى يخفف. فالآن في الأخير آخر آيتين من سورة القصص، لذلك هي تشعر أنها يعني في أحلك الظروف نزلت عليه. نحن بغض النظر عن أسباب النزول التي ربما يذكرها المؤرخون، لكن بعض السور تقدر من أجواءها تفهم زمان نزولها، فتحس أن سورة القصص نزلت في أواخر وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، حينما توفي عمه أبو طالب وتوفي زوجته خديجة، وقضية الحصار في شعب أبي طالب، و الضغط اللي بلغ أشده على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي بعده صارت قضية الهجرة. فتشعر أن السورة نزلت في تلك الظروف الحالكة المحيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تجد في آخر آيتين أو ثلاثة منها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا تجزع، وأكيد ما يجزع، بس أقصد يعني هون عليك يا رسول الله فراقك لمكة وفراقك لمحل مسقط رأسك ووجود أحبتك وذكريات أسلافك الصالحين اللي تحبهم، ذكريات أبيك وعمك أبي طالب وجدك عبد المطلب وزوجتك خديجة وأمك آمنة، كل هذه الذكريات ليس من الصعب. ومكة بحد ذاتها أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وتلك الأجواء القدسية التي يحسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أكناف مكة والبيت الحرام، ليس من الصعب طبعا أن يخرج منها إلى المدينة. فجاءه هذا التطيب للخاطر، إن الذي فرض عليك القرآن وعد لردك إلى معاد، مسألة وقت ويعيدك إلى مكة، ليس وهو وقت مكان طويل، في السنة الثامنة من الهجرة 8 سنوات ليست طويلة في حساب الزمن، وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. وهكذا سورة يوسف سلام الله، لو رأيتها أيضا كيف أنه صبي صغير تآمر عليه إخوته ألقوه في الجب حتى يغيبوه عن أبيه، وكان طبعا احتمال أن يبقى حيا صفر، طفل صغير ويرمى في جب في الصحراء ويعوف أهله ويرحون، أكو أمل أن يبقى حيا؟ وانتهت كل أمل. ومع ذلك تأتي قافلة يرسلون دلوهم في البئر يتعلق به يوسف، يخرج يأخذه عزيز مصر، يدخل التاريخ من أوسع أبوابه كما يقول المثل، يدخل بيت عزيز مصر، وعزيز مصر كان عقيما ويتبناه، ثم يصبح على خزائن الأرض ويأتوه أولئك الإخوة الذين غدروا به وتآمروا على قتله، يأتون ويخاطبون تالله لقد آثرك الله علينا. عجيب طبعا، عقب لك وكانت النتيجة في صالحك، ومع ذلك ماذا كان جوابه؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. فخير من كلامي اللي سألت عنه في تطيب، تقول نريد فد كلاما يطيب خواطرنا. أولا خوهي أنا أقول لك الذي تتعرضون له هو لا يشكل ذرة مما تعرض له الرساليون السابقون، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعر من أمته شيء من يعني بأنه هم دا يتعرضون إلى أذى كثير وإلى آلام، وهذا هم ربما يؤدي إلى العجب فيهم أنهم والله ناس مانين، يعني خلينا نقول بعملهم على الله تبارك وتعالى وأنهم قدموا الكثير لله تبارك وتعالى. فقال لهم في الحديث أن الذين من قبلكم ورضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير، فقال لهم على كيفكم ستولى تعرضتوا لما تعرض له. وقصة أصحاب الأخدود خبين أيدينا، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، اقرأ. وهذا واحدة من قصص الذين تعرض الأذى الذي تعرض له الرساليون يعني عبر التاريخ من أصحاب المشاريع الخيرة. زين، فإذن الذي تعرض له جيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يعني أخبرهم رسول الله أنه لا ليست له نسبة مما تعرض له السابقون. السابقون قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير كما تروي الروايات. النبي يقول لي أصحاب السابق شفتوا ما لا تعد نسبة مما رأوا السابقون. فنحن أيضا نقول أننا ربما نتعرض لشيء من، بس ما أعتقد أن الذي نتعرض له هو شيء يذكر بصراحة. يعني ما الذي نتعرض له شيء يعني بالعامية يقولون بالريش، وأكو يعني فالذي نتعرض له وهو هم دون المتوقع بصراحة، يعني المتوقع منهم أكثر من ذلك بكثير، لكن الله تبارك وتعالى يبدو علم أن صبرنا ضعيف وأننا لا نتحمل كثيرا من البلاء، فلذلك لم يحملنا الكثير، حملنا شيئا يسيرا. وأيضا في المقابل هم كانت الأقوام السابقة والأنبياء والرسل ترون أنهم يقضون كل حياتهم في معاناة لا يرون ثمرات ونتائج، ويستشهدون ويأتي الجيل الآخر وأيضا يستمر بالمعاناة ويستشهد من دون أن تتحقق النتائج. أما هذا الجيل ما شاء الله الله يحقق له النتائج مباشرة. بس هذا هم ما احنا علينا أن نفهمه من جانب قصورنا وتقصيرنا أننا ضعفاء، ويعرفنا الله تبارك وتعالى أننا ما نتحمل كثير، وإلا بعدنا على قيد الحياة ورأينا صدام المجرم قد أنهاه الله تبارك وتعالى ورماه في مزبلة التاريخ. بينما افترض أجيال الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم 500 سنة يا الله خلصوا من الدولة العباسية، 500 سنة طاغوت يأتي بعد طاغوت ومجرم يأتي بعد مجرم وأجيال تنقرض وأجيال تأتي ولا يرون انفراجة بالأفق، ومع ذلك صابرون ومستمرون. أما نحن لا، ما شاء الله بعدنا أحياء ورأينا النتائج أمامنا. فالذي نتعرض له بالتأكيد هو يعني موجود ونحن نقول به، فما المفروض أننا نتأذى مما نتعرض له، وإنما نتأذى حقيقة يعني رفقا بهم بالآخرين، لا نريد منهم بالتأكيد أن يكونوا بهذا المستوى يعني المتسافل، نريد منهم أن يكونوا في المستوى الذي يريدهم أئمتهم سلام الله عليه، وخصوصا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه بالتأكيد مطلع على أعمالهم، هكذا يقول في رسائله للشيخ المفيد، ومطلع على أعمالكم ويرى أعمالكم ويرى مؤامراتكم هذه بعضكم على بعض من أجل الدنيا. ذكرتني في بياني الأخير يعني قريبا المنشور حول الاستغراب من ردود فعل الائتلاف، وذكرت له فقرة واحدة قلت أن هذا الخلل وهذا الانحراف بدأ من أيام الصراع بعد الانتخابات على رئاسة الحكومة، لما الائتلاف رشح أكثر من رئيس للحكومة ثم احتكموا إلى قضية التصويت، ونشوف هل يفوز بالتصويت يرشح الائتلاف رئيس حكومة، تتذكرون لسنا بعيد العهد، واجتمع الائتلاف ووفق هاي الآلية التي قررها. وتدرون الدكتور جعفري كان هو صاحب الأصوات الأكثر، وتقبل التهاني من الآخرين، بينما الطرف الآخر تجده لم يرتضي النتيجة، زي ما ترتضيت الآلية، كأنه يرتضي الآلية ما دامت تصب بالنتيجة اللي هو يريده. هاي يا ديمقراطية تحشون يا كذا، أنا أريد من الديمقراطية بمقدار ما تخدم مصالحي وتحقق لي الهدف اللي أريده. أكثر من ذلك هاي ديمقراطيتكم نقعوه يشربوا ماية. زين فأنتوا الآلية اعتمدتوها هاي بالائتلاف وجرى التصويت وفاز الدكتور الجابر. لماذا هذا التآمر يجري من داخل الائتلاف؟ يتحركون على الكتل الأخرى أن أرفضوا ترشيح دكتور جابر، وبقية تدرون البلد في أزمة بلا حكومة 3 أشهر، وفي تلك الفترة صارت قضية تفجير القبة العسكرية الشريفة أيام الصراع على رئاسة الوزراء، ومر البلاد بمحنة واقتتال وعنف اللي نشهد إلى الآن نتائجه وتداعياته، والصراع 3 أشهر أو 4 تقريبا على رئاسة الحكومة. هذا من ذاك اليوم صار الشرخ بالائتلاف، وصار الآخرون ينظروا الائتلاف على أنه كيان متعرق ومنخور، وشكله هذا فقط هو عبارة عن يعني ليس ائتلافا حقيقيا، وإنما هو اختلاف في الحقيقة، لكن سوى أن وجودهم بالحكومة الآن اللي يعني ماسكهم، لأنهم بالحكومة وبالتأكيد وجودهم بالحكومة هو الذي يجعلهم حريصين على أن يأخذوا ما يستطيعون من الحكومة، وإلا هم هذا شيء مهين يعني بصراحة. ولذلك في ذلك الوقت عبرنا عن مرارتنا للقوم أنه ليس الأمر هكذا، ولا يمكن أن، ولو على كل تقرؤون التفاصيل كيف صارت يعني تحريض وداخل من داخل الائتلاف لكي يفشل هذا الخيار، وبعد عدة أشهر على كل صارت النتيجة الآن يتنازل دكتور الجعفري ويتحول. أنا لا أقول هذا الكلام دفاعا عن جعفري بالتأكيد، وتدرون أصوات إخوانكم أبناء الفضيلة ذهبت إلى غيره، فإحنا لا نتهم في هذا الكلام لأننا لسنا معه بالتأكيد، ولكننا نناقش الحالة. ولذلك يعني أصبح الكيان اللي أريد له أن يكون واجهة لهذه الطائفة المحرومة ويعبر عن مصالحها، وأن يكون منفذ لمطالبها، وأصبح هو تحول إلى هذا الصراع على المناصب اللي جعل الآخرين يطمعون فيه وينتهبون ويجرون من كل جانب. هذا الحال طبعا يعني أريد أن أقول هذه النتيجة أنه الأذى الذي يجب أن يشعر به الرساليون ليس لما يتعرضون له من الآخرين، وإنما الأهم من هذا والأكثر إيلاما من هذا أن يجد الآخرين بهذا المستوى المتدني من الأخلاق ومن التعامل، والمفروض أنهم خرجوا مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وجالسوا العلماء واستفادوا منهم، فهذا المفروض شعورنا. وأيضا إذا أردنا علاجا يطيب خواطرنا مما نتعرض له على يعني قلة ما نتعرض له في الحقيقة، ليس في شيء يعني يكترث له، فعلينا بالقرآن الكريم، أن نقرأ القرآن الكريم، وليكن أحدكم يعني كما كنت بعمركم يعني دفتر خالي يمي، فمن أقرأ القرآن الكريم وآية أفهم منها معنى معينا استفيد منه، كأيضا أنا بعمركم يعني ستفترض بالعشرينات من عمركم، وأنا مريت بس هذا ليس يعني شيء سرا، أصبح واضح من 82 أنا كنت رافض لخدمة العسكرية لصدام ومحكوم بعقوبة الإعدام، والمجتمع يومئذ يمكن كبار السن مثلي ومثل السيد يتذكرون أنك أهلك وأقربائك ومجتمعك شماله فوق صدام كله يضغط عليك، يا معود شلك بهالطلابة أنت مو تدري إعدام بها، هاي التجايز من روحك، وخصوصا احنا أيضا تدرون كنت مهندس وتعيني في وزارة الدفاع، هم لا يم جبهة ولا حرب ولا قتال، يعني هم من هالناحية ماكو خطر علي، لكن أرفض أن أكون جزءا من الظالمين ومن منظومة الظالمين، حتى لو باب حوش، حتى لو يقولوا لي بس البس الخاكي وأوقف باب حوشك، كنت أرفض ذلك. مو يم جبهة ولا قتال أبدا. فكلها كانت تشكل ضغطا نفسيا، أنك تتحمل عقوبة الإعدام على شنو؟ أنت لا بالجبهة ولا بالقتال، مهندس محترم بوزارة الدفاع باب المعظم يم أهلك، يعني شنو اللي تريده بعد أكثر من ذلك؟ وسنين هم المسألة مو يوم ويومين، من 82 إلى 88 انتهت الحرب، 6 سنوات أنت بهذا الشيء، وبعد 88 خفت قبضة النظام بالتأكيد، وما عادت مفارزة وسيطرات وانضباط العسكري في كل شارع وفي كل، فكان دفتر وقلم. فما الذي يخفف عني في ذلك اليوم يعني إلا لطف الله تبارك وتعالى؟ من الذي معك في ذلك اليوم؟ ومن الذي تتوقع يشجعك على هذا الفعل في ذاك اليوم؟ لأن يخافون هم من يدفعوا في هذا حقهم، لأن الأهل تبتلي والأقرباء تبتلي والجيران تبتلي، يعني أخوه هذا التارك الخدمة العسكرية يروح إعدام هاي من تيم منه، لكن الأهل أيضا بها حكم 15 سنة تستر، هاي مادة تستر، لأنك شونك شون ساكت على هذا، وهكذا الأقرباء وهكذا الجيران في البلوى يعني. بس احنا كنا يومئذ شلون اشوف الشباب الثوريين والشباب يعني يكونون مندفعين اكيد اكثر. كنت اناقش سيد الصدر في تلك الفترة بالثمانينات ويعرف وضعي هذا طبعا. فمن اسئلة عن رأيه بهذا الموقف ما ينطي جواب بالتأكيد، لا يستطيع ان يقول لي روح للعسكرية، لأن بالتأكيد ما يستطيع أن يأمرني بهذا الشيء، ونفس الوقت ما يقدر يقول لي أنه مثلا أترك الخدمة العسكرية، أيضا ما يريد يتحمل هذه المسؤولية. أيوة أتذكر كلمته أنه ما معناه، ها هو ولدي مصطفى رحمة الله عليه بالخدمة العسكرية موجود ولا أستطيع أن أفعل شيئا يعني. فالمهم ما الذي يخفف عنا كان يومئذ في تلك الظروف؟ يمكن إنسان ما أريد مهما أريد أصفها ما تقدرون تحسوها بنفس اللي عايشها، لأنه ربما مثل جناب السيد والكبار شوية اللي أدركوها يمكن يدركون الضغط النفسي يومئذ. ما الذي كان يخفف عنا؟ وهاي كنا بفضل الله القرآن الكريم كان قرين، وأعتقد في شك القرآن أنا ذكرت ذلك. فمع الشاهد كنت دفتر خالي همي، وأي آية مثلا آية مثلا هالقبيل الآيات، لأني أرزاق يعني أنا بهالختمة للقرآن أشوف الآية الفلانية الآية الفلانية الآية الفلانية علقت في ذهني، شو صار في الطعم خاص إلها في نفسي. بالختمة بعدها أجد غير آيات، يخو قرأتها بالختمة السابقة، لكنه أرزاق. في الختمة الأولى كان رزقك هذا، وفي الختمة الثانية كان رزقك هذا، وفي الختمة فكان دفتر حط على صفحة وقلم أي آية أستشعر منها فتمعنى نفسي روحي أي شيء آخر أو عمل اجتماعي ربما وسجلها في دفتر، حتى من أقرأ هذه الآيات التي جمعتها في هذا الدفتر أستعيد هذه المعاني التي استحضرتني من الآيات الشريفة. فلدينا الكثير مما يخفف عنا، وخصوصا القرآن الكريم، وخصوصا قراءة التاريخ والسير حينما نقرأ ما تعرض له الأنبياء والرسل والأئمة والصالحون عبر التاريخ. ومع ذلك أرجع وأكد أقول أن الذي نتعرض له أبدا لا يمكن أن يذكر، بالعكس أنا أعتقد أننا في قوة وفي ازدياد وفي نمو، وأحس هذا الحمد لله الشيء يتحقق أكثر مما كان سابقا، والنتائج أفضل مما كانت سابقا. فعليكم بالقرآن الكريم، فإن فيه دواء وعلاج لكل ما تريدون وما لا تريدون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.